بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلقه محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. النتيجة التي توصلنا إليها في مسألة جواز أخذ الزيادة في الدين وأمثال الدين من ضمان الإتلاف أو الضمان الغاصب وما شابه، جواز أخذ الزيادة أو عدم جواز أخذها بالقدر الذي لا يتجاوز مقدار التضخم. النتيجة التي توصلنا إليها في هذه المسألة هي أنه نعم يجوز أخذ الزيادة، ولا يعتبر هذه الزيادة ربا، بل سواء في الدين أو في الضمانات الأخرى، بل وذلك على أساس أن الأوراق النقدية وإن كانت مثلية فلا بد من أن يؤدى مثل ما كان في ذمته، وليست قيمية بل مثلية. وأيضا وإن كانت أوصاف المثل، الصفات المثلية، صفات الدخيلة في المثل، عبارة عن الأوصاف الذاتية لا الأوصاف النسبية، ولكن القيمة الشرائية في خصوص الأوراق النقدية، بل في كل نقد متمحض في النقدية. هسه في زماننا هذا الأوراق النقدية هكذا، كل نقد متمحض في النقدية، لا مثل الذهب والفضة. الذهب والفضة مو متمحض في النقدية، بل الذهب والفضة هما لهما قيمة استعمالية. أيضا القيمة الشرائية في كل ما كان نقدا متمحضا في النقدية تعتبر صفة ذاتية، وإن كانت خب بالإمكان أن نعدها صفة نسبية، ولكنها تعد وتعتبر وتلحق بالصفات الذاتية، بسبب أن هذه القيمة الشرائية لو زالت لسقط النقد عن كونه نقدا، بعد مو نقد، خرج عن كونه نقدا. ولو ضعفت القيمة الشرائية يعتبر هذا النقد ضعيفا، كأنه أصبح معيبا. هذا ما نجده وجدانا في الأوراق النقدية التي هي متمحضة في النقدية، بخلاف الأمتعة والسلع. الأمتعة التي لها قيمة استعمالية ولها قيمة شرائية، قيمتها الشرائية لو زالت ما يسقط الشيء. قيمتها الشرائية السيارة لو زالت قيمتها الشرائية بنحو من الأنحاء، هل تسقط عن كونها، تخرج عن كونها سيارة؟ لا، تبقى سيارة. النقد لو سقطت قيمته الشرائية يسقط عن كونه نقدا، بعد لا ليس نقدا، يفقد ذاته، يفقد ذاتيته. بينما السيارة لا تفقد ذاتيتها فيما إذا فقدت قيمتها الشرائية. وإذا ضعفت قيمتها الشرائية، الأمتعة لو كالسيارة، إذا ضعفت قيمتها الشرائية هي لا تصبح سيارة ضعيفة، بل تصبح سيارة هي سيارة نفسها، ولكن قيمتها في السوق بل ضعفت. هذا لا تعني أن السيارة ضعفت، لا تعني أن السيارة أصبحت معيبة، لا لا يعتبر هذا عيبا في السيارة. وهكذا في باقي الأمتعة. هذا الفرق بين القيمة الشرائية في النقود والقيمة الشرائية في القيمة الشرائية في الأمتعة جعل القيمة الشرائية في الأمتعة ليست من صفات المثل، ولكنها في النقود من صفات المثل، وبالتالي يترتب على ذلك ما قلنا من أنه هو هذه القيمة الشرائية تدخل في ذمته ولا بد من أدائها عند الأداء، يجب عليه عند الأداء أن يؤدي هذا المبلغ بما فيه من قيمة شرائية، فإذا ضعفت قيمته الشرائية لا بد أن يعوضها، لا بد أن يعطي من المبلغ بالقدر الذي يحقق تلك القيمة الشرائية التي دخلت في ذمته لكونها من الأوصاف المثل من الصفات المثلية، فلا بد أن يعطيه جميع الصفات المثلية، جميع الصفات المثلية بما فيها القيمة الشرائية وبما فيها نوع النقد، أن يكون من نوع نقد هذا البلد، من نوع نقد ذاك البلد، هذا هم أيضا من الصفات المثلية لا بد وأن يوفرها. فلا ينقض علينا بأنه خب هذا إذن حتى النوع نوع بل نوع النقد يخل يسقط أو كذا، لا هذا نوع النقد ما يسقط، لأن نوع النقد أيضا من الصفات المثلية لم يتحول هذا إلى قيمي، لو كان قد تحول إلى قيمي كما في بعض الاحتمالات السابقة، لو كان قد تحول إلى قيمي إلى شيء قيمي لسقط حتى صفة كونه من نقد هذا البلد أو من نقد ذاك البلد، هذه الصفة هم كانت تسقط، ولكن الأوراق النقدية ليست قيمية حتى ينقض علينا بهذا النقد، بل مثلية، ونوع النقد من الصفات المثلية، ولكن القيمة الشرائية أيضا من الصفات المثلية تعتبر، وبالتالي لا بد عليه هذا الإنسان الذي ضمن مبلغا معينا لا بد وأن يعطي بقدر القيمة الشرائية التي كانت في ذمته لكون القيمة الشرائية من الصفات المثلية، نعتبرها من الصفات المثلية. هذه النتيجة التي توصلنا إليها في ضمان الدين أو ضمان الإتلاف أو ضمان الغصب أو ما شابه من الضمانات. وفي ضوء هذه النظرية التي توصلنا بها إلى هذه النتيجة، النظرية التي تقول بأن القيمة الشرائية في الأوراق النقدية من الصفات المثلية، في ضوء هذه النظرية لابد وأن نجيب على عدة أسئلة. السؤال الأول ما أجلنا البت فيه إلى هذا البحث، إذا تذكرون في مسألة سابقة في مسألة الخمس كان هناك تساؤل أجلنا البت النهائي فيه إلى بحث الزيادة، هل تعتبر بقدر التضخم، هل تعتبر ربا أو لا تعتبر. في تلك المسألة مسألة الخمس كان السؤال هو عليكم السلام في مسألة الخمس كان السؤال المطروح هو أنه في أرباح المكاسب لو تكسب وربح مقدارا من الأوراق النقدية الأوراق النقدية مالته زادت خلال سنته الخمسية مثلا ولكن هذه الزيادة التي بطبيعة الحال حسب موازين خمس أرباح المكاسب لابد وأن يتعلق الخمس بهذه الزيادة لكن هذه الزيادة لم تتجاوز مقدار التضخم الحاصل خلال هذه السنة خلال السنة الخمسية مالته صحيح أنه بحسب الظاهر زاد كانت أمواله في السنة الماضية بل مثلا 100 دينار في نهاية السنة صار 120 دينار ولكن هذا 20 الذي زاد على أوراقه النقدية لا يزداد عن التضخم التضخم هم أيضا صعد فهذا 120 في نهاية السنة يعطي نفس قيمة الشرائية التي كانت 100 دينار قبل سنة هنا هل يسقط الخمس عن هذه الزيادة بسبب أن القيمة الشرائية ما تصاعدت المبلغ تصاعد المبلغ كان 100 الآن صار 120 ولكن القيمة الشرائية ما صعدت ما صعدت القيمة الشرائية نفس القيمة الشرائية السابقة فهل نقول بسقوط الخمس عن هذه الزيادة أو لا نقول هذا السؤال الذي كان مطروحا في مسألة سابقة وذكرنا وجها لسقوط الخمس وهذا الوجه خب لم يقبل به سماحة السيد الحائري في مقالته ولكن احنا تمايلنا الى قبول هذا وقلنا لكن مع ذلك نخلي البت النهائي في هذه المسألة الى بحث الربا والآن بعد ان انتهى بحثنا حول الربا نقول بأنه هذا بنفس هذه النظرية التي توصلنا إليها لابد وأن يسقط الخمس عن هذا المبلغ وذلك لأنه هذا لا يعتبر زيادة في هذا المال لأن الصفة هذه الصفة التي هي من الصفات المثلية حسب ما قلنا هذه الصفة أصبحت ذاتية صفة ملحق بالذاتية إذن فهذا المبلغ لا يعتبر فيه زيادة لا يعتبر فيه زيادة حتى يخمسها فهذا المبلغ الذي الآن يملكه في نهاية السنة بل قيمتها الشرائية نفس القيمة الشرائية السابقة لا أكثر والناقد يتقوم ذات الناقد ذاتية الناقد يتقوم بالقيمة الشرائية بحيث لو فقد القيمة الشرائية هذا يخرج عن كونه ناقدا أصلا وإذا ضعفت القيمة الشرائية يصبح هذا الناقد معيبا بحكم المعيب فيصبح هذا النقد ضعيفا معيبا كأنه فقد بعض أوصافه بل فقد بعض أوصافه الذاتية وعليه فهذا على أي أساس يتعلق به الخمس الخمس يتعلق بالزيادة وهذا لا يعتبر زيادة حتى يتعلق به الخمس إذن فهذا هذه النظرية أيضا ننتهي إلى هذه النتيجة في مسألة الخمس. والسؤال الثاني الذي لا بد وأن نجيب عليه أنه ماذا نقول في هبوط التضخم؟ قلنا غالبا وعادة التضخم سنة على سنة يصعد، ولكن نظريا من المعقول أن التضخم يهبط، وبالتالي النقد بدل ما يضعف يقوى. إذا هبط التضخم النقد يقوى، قيمة الشرائية للنقد يقوى. فلو حصل شيء من هذا القبيل فهل يكتفي بأداء ضمانه الحاصل بالدين، ضمان الحاصل بالإتلاف وما شابه؟ هل يكتفي بمبلغ أقل، بمبلغ يساوي القيمة الشرائية التي كانت في العام الماضي مثلا أو في قبل 10 سنوات مثلا؟ فقبل المدة عندما تداين 100 دينار، الآن صار 90 دينار يؤدي نفس دور 100 دينار، فهل يكتفي ب90 دينار أو لا يكتفي بعكس ذلك البحث السابق؟ هذا السؤال الثاني الذي لا بد وأن نرد عليه. السؤال الثالث الذي لا بد وأن نرد عليه أيضا هو: إذا كان قد داينه بالحساب البنكي لا بالأوراق النقدية، وقد قلنا سابقا بأنه وإن لم يمكن إثبات تفسير النقد، وإن لم نستطع إثبات كون النقد الأوراق النقدية أصلا خرجت عن القيمة الاعتبارية وأصبحت مجرد أسناد قانونية لإثبات كون أن له كذا مبلغ، كذا مقدار من القيمة الشرائية المحضة، وهذه النظرية ما استطعنا أن نثبتها. ولكن لا شك أن الدنيا تتجه نحو إلغاء الأوراق النقدية والتعامل بالحسابات البنكية من حساب إلى حساب. فإذا لم يتداين منه أوراقا نقدية وإنما تداين منه بمقدار حساب بنكي، بل من حسابه البنكي ذب في حساب صاحبه مباشرة من دون أوراق نقدية، حول من حسابه البنكي إلى حساب صاحبه دين، تداين منه كذا مبلغ بالحساب البنكي لا بالأوراق العينية، الأوراق المالية العينية، فهذا هم أيضا يأتي فيه ما ذكرنا أولى من أنه لا بد وأن يعطيه عند الأداء بالمقدار الذي يساوي القيمة الشرائية، لا بنفس المبلغ بل بالمقدار الذي يساوي تلك القيمة الشرائية. إذا حصل التضخم فيعطيه بنفس القيمة الشرائية. هل هذا النظرية تسري إلى التعامل بالحساب البنكي أو لا تسري إلى التعامل بالحساب البنكي؟ السؤال الرابع الذي لا بد وأن نرد عليه أيضا أنه ضمان الزيادة في القيمة الشرائية هل يمكن أن نفرق في هذا الضمان ضمان الزيادة الحاصلة في القيمة الشرائية. القيمة الشرائية أصبحت أو الضعف الحاصل في القيمة الشرائية، فلا بد إذا يريد أن يوفر لا بد أن يعطيه أكثر حتى يساوي القيمة الشرائية السابقة. هذا الضمان الزائد، هذا الضمان الزائد هل نفرق فيه بين كونه غاصبا أو عدم كونه غاصبا؟ أتصور في نهاية مقالة السيد الحائري يفرق بين الضمان الحاصل بالغاصب أو الضمان الحاصل بغير الغاصب. فالغاصب يقبل على ما ببالي، فالغاصب يقبل بأنه إذا كان قد غصب منه أو كان التأخير تأخيرا غصبيا، كان تداين معه إلى أجل سنة ولكن أخر سنوات ظلما أخر عدوانا أخر، فبعد سنة صار غصبا، إلى مدة سنة ما كان غصب، كان دين عادي لأنه كان مؤجل إلى سنة، ولكن بعد سنة أصبح غصبا. ففي مدة الغصب إذا حصل التضخم ظاهر يقبل السيد الحائري بأنه لا بد وأن يعطيه بالمقدار الذي كان من القيمة الشرائية. فهل نقبل بهذا التفصيل بين الغصب وغير الغصب أو لا نقبل؟ هذا السؤال الرابع. وقد يتبادر لنا أسئلة أخرى، فهذه أربع أسئلة لا بد وأن نرد عليها إن شاء الله واحدا تلو آخر. هسه السؤال الأول تقريبا الآن تم الرد، ولكن مع ذلك إن شاء الله نبحث بشكل أعمق وأوسع ونبحث هذه الأسئلة الأربعة إن شاء الله، ولربما يضاف بعض الأسئلة الأخرى. نكتفي اليوم بهذا المقدار، والحمد لله رب العالمين.